الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية شرع يعتدل ويعتذر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارض عنا، اللهم يسر لنا ما يرضيك، وحبب لنا ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد، اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول الطريق إلى استعادة النعم المسلوبة. أسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمه سبحانه وتعالى، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب العالمين. أحبتي في الله، كما تحدثت في لقاءات سبقت عن أن الدنيا لا تخلو من بلاء، وأن هذا من سنن الله عز وجل في خلقه، وأنه ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه لذلك، وأن يعلم أن الدنيا لن تكون جنة، وأن الأيام فيها دول، وأن البلاء فيها مقدر. فعلى الإنسان أن يحسن التعامل مع ابتلاء الدنيا، فكلها بلاء، عطاؤها بلاء ومنعها بلاء. عطاؤها ابتلاء بالسراء لأجل أن نختبر بواجب الشكر، هل نؤدي شكر النعم على الوجه الذي يليق بجلال الله أم لا. كذلك إذا ابتلي الإنسان بالضراء فواجب الصبر، فهل يصبر الإنسان ويرضى بقضاء الله أم أنه يكون على خلاف ذلك. أحبتي، على قدر النجاح في هذا على قدر ما يرفع البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. البلاء الذي طبعا الإنسان نحن كبشر نحب الابتلاء بالسراء، ونسأل الله أن يوفقنا لواجب الشكر. كذلك إذا أتى ومن رحمة الله بعباده أن السراء والنعم هي الأصل، السراء والنعم هي الأصل، وإن الفضل هو الأصل، والعطاء هو الأصل، والنعم هو الأصل بفضل الله عز وجل. أنا أديك مثال بسيط، كثير من الناس يقول لك مثلا على سبيل المثال ياه ده معقول، ده احنا لسه كلنا لسه امبارح كنا بنجري ورا وبنلعب في الشارع، يا السنين مرت بسرعة كده، فلان ده كان عيل صغير معقول كبر كده. لما بنستشعر مرور السنين بسرعة معناها ان احنا عايشين في نعم، لان الانسان لو مبتلى طول الوقت الدقيقة بتمر، الثانية بتمر زي سنة، او الدقيقة زي سنة على المبتلى. اما لما بيكون الانسان في نعم الوقت بيحس وما يحسش بيه. فالاصل في حياة الانسان النعم والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فهذا هو الاصل، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على العبد كثيرة بفضل الله عز وجل. ويأتي لي وقت وقضى الله عز وجل أن يكون أيضا هناك اختبار بالضراء، كما أن هناك اختبار بالسراء هناك اختبار بالضراء. الاختبار بالضراء نحن غير محبب لأنفسنا كبشر بطبيعة الإنسان وما فطر عليه. فلذلك ينبغي أن نعلم أن الاختبار بالضراء له أسبابه، وأن العبد إذا أحسن التعامل مع الضراء فبإذن الله يرفعها الله عز وجل عنه إذا أحسن التعامل معها ونجح في ذلك الاختبار. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو وجد العسر يأتي اليسر، محتاج إن أنا أسعى وأخذ بعض الأسباب الشرعية لإعادة ذلك، لإزالة العسر وإعادة اليسر بإذن الله سبحانه وتعالى. دلنا عليها الله سبحانه وتعالى في معاني مجملة. الإشكالية أن هذه المعاني المجملة نحتاج إلى أن نعيشها أحبتي في الله. مع إجمالية المعاني المجملة في قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى لما يكون في ضيق في المخرج منه في تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة إن ممكن الإنسان يكون لا يعرف ماهية التقوى أو إزاي يطبق التقوى، فإذا به لا يأخذ بالأسباب الشرعية لرفع ما هو به. فنحتاج أن نعيش هذه المعاني لنعرف كيفية استعادة النعم المسلوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن تعرفنا أن البلاء هذا مقدر في هذه الحياة الدنيا، ورفع ذلك البلاء له أسبابه الدنيوية وأسبابه الشرعية. من أسبابه الشرعية أن تسلم لله تسليم مملوك لحكيم، لترضى ولتعلم أنك أتيت من قبل نفسك، فتعرف كيف تتجه إلى الله وكيف تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن ممكن الإنسان يتضرع إلى الله بعقيدة فاسدة لا يقبل منه، يتضرع إلى الله بيجرب، يتضرع إلى الله وهو ساخط على أقدار الله، هو شايف أنه مش مستحق إلى غير ذلك. وفي إنسان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بتذلل، بخضوع، بإنقياد، بيقين أن ما أصابه من قبل نفسه، ولكنه يطمع في فضل الله وفي عطاء الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى، لذا يتوسل إليه سبحانه بسابق إحسانه وبسابق نعمه وبسابق عطائه، فيحسن التذلل والافتقار بين يدي الله، فيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل. يأتي اليسر ويأتي المخرج ويأتي الفرج على قدر ذلك. فلذلك لكي نحققه، لكي نثبت أمام الابتلاءات، لكي نستشعر المعاني المطلوبة منا فننجح في الاختبار، ينبغي أن نصحح العقيدة أولا، فنعرف طبيعة العلاقة بيننا وبين الله، وهذا تحدثت عنه أحبتي في الله في اللقاء الماضي. يعني دي وقفات لابد منها من أجل أن نستشعر المعاني المطلوب استشعارها عند نزول البلاء، لنعرف كيف نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فطبيعة العلاقة أن تسلم لله أنك عبد، أن الله سبحانه وتعالى خالق، فالخالق مالك، الخالق مالك، فتسلم لله تسليم مملوك لحكيم. ده اللي هيجعل العبد يتقبل الابتلاءات وإن كثرت بنفس راضية، بل قد يراها نعمة وتتحول إلى نعمة في حقه، كما حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية. قصة الحديبية لما حدث الاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين، ورأى عمر أن هذا الاتفاق يعني فيه نوع من الجور على المسلمين وفيه نوع من التشدد عليهم، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: نعم. فقال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال له الرسول، الحديث في الصحيح: إني عبد الله ولن يضيعني. ده بوحي، ما فعل النبي بوحي، وإني عبد الله ولن يضيعني. هذا المعنى الذي أعطانا إياه النبي وعاش به النبي مع الابتلاءات الكثيرة التي لا يتحملها أحد. فمن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، والرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاءات غاية في الشدة صلى الله عليه وسلم، لعلو منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، ليتم الله عليه النعمة وليعلمنا كيف نعيش، لأن الدنيا مش هتسلم من بلاء. فاقتضت حكمة الله ذلك في أحب خلق الله إليه ليعلمنا كيف نعيش في الدنيا وكيف نتعامل معها لنتحصل على رضوان الله ونصل إلى جنة الله بإذنه سبحانه وتعالى. هذا هو أحبتي في الله. فالشاهد أحبتي في الله، النبي قال إن دل القعدة، إني عبد الله ولن يضيعني، لن يضيعك الله، يريد الله بكم اليسر. فقوله إني عبد الله ده استشعار لكلمة إن أنا مملوك له، فأنا مسلم لله عز وجل، بأخذ بالأسباب لأنه أمرني أن أخذ بالأسباب، وأفعل ما يريده مني لا ما يريده الناس، إني عبد الله. فكونك عبد لله سبحانه وتعالى ما ينبغيش أن تخرج عن طوعه في حال من الأحوال. ما ينفعش يكون سلوك الإنسان إنه هو مع الله سبحانه وتعالى في العطاء وفي المنع إذا به يبتعد عن طاعته لربه سبحانه وتعالى فيتسخط على أقدار الله. وللأسف يعني الإنسان حاله عجيب من طغيانه على ربه عز وجل، إنه في السراء وفي الضراء كتير من الناس ما بينجحش. في السراء بيطغى كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يظن أنه استغنى عن الله وأن النعم التي هو فيها عن استحقاق وأنه تحصل عليها بحكمته وفطنته، فيطغى على ربه سبحانه وتعالى فيستخدمها في المعصية هكذا. طب النعم دي جزاءها انك تشكر مش تفعل هذا، لكن سوء العقيده ادى الى مثل ذلك. وكذلك في السر في الابتلاءات، فالمطلوب اننا استشعر ان انا عبد سواء في السراء او في الضراء، ما ينفعش ابتعد عن معاني العبوديه لله. يريد مهما كان البلاء انا شايف انه هو شديد، اني عبد الله، صبر نفسك بهذا، اني عبد الله ولن يضيعني، يريد الله بكم اليسر، هذا من عند نفسي، أسلك السبل الأسباب التي أمرني الله أن أخذها المادية وكذلك الأسباب الشرعية، وقلبي معلق بالله فقط، ليس لها من دون الله كاشفة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعلى قدر وجود هذه المعاني في قلبي على قدر ما أحسن التعامل مع الابتلاء. ولنا في نبي الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، علمنا كيف نتعامل من هذا المنطلق، كما قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرضا المقام ده مطلوب زي ما قلت، لان طريق استعاده النعم المسلوبه الاجمالي اللي احنا بنحاول ان احنا نعيش مع معاني تخلينا نعرف نطبقها، اول شيء ان في ذلك ان يعلم الانسان من اين يؤتى فيتوب منه، ثاني شيء ان يعلم ما في المحن من فوائد فيرضى بها، ثم يحسن شيء يحسن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أحقق هذا إزاي؟ تأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا حسن العقيدة زي ما قلنا، وأعرف أن أنا عبد لله عز وجل، وأنظر إلى التطبيق العملي للرسول لهذه العقيدة. الإشكالية اللي بتخلينا نفصل، وإن الإجمال أحيانا في بعض الأحوال بسبب تغير المفاهيم وبسبب ضغوط الحياة وبسبب كثرة الفتن لا يفيد أحيانا، أو لا يجعل العبد لا يتصور المسألة على الوجه المطلوب. أحبتي في الله، المسألة مش قصة أنك تقول لا إله إلا الله وتمشي وفق أهوائك وشهواتك، إنما تقول لا إله إلا الله فتتحرك من منطلق العبودية لله. أنا فين في حياتي من التحرك من منطلق إن أنا عبد لله، ملك لله في كل شيء؟ بتعامل إزاي هنا لما ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده يطلب مني إن واجب الوقت إن أنا أكون في المسجد عشان أصلي، أو دي وقت صلاة، أنا بعمل كده ولا بفرط في ذلك؟ لهذا أنا ماشي بطريق العبودية ولا مفرط في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ التعاملات اللي بتعامل بها مع الخلق هنا وهناك بتعامل بها من منطلق أنني عبد لله، وضع لي ضوابط وحدود في التعامل مع الناس، ضوابط وحدود في تعامل الرجل مع المرأة، ضوابط وحدود في تعامل المرأة مع الرجل، ضوابط وحدود في تعامل الابن مع أبيه، في تعامل الأب مع أبنائه، في تعامل الزوج مع زوجته، في تعامل الزوجة مع زوجها، في تعامل الجار مع جيرانه، في تعامل الإنسان في عمله، في التعامل مع الزملاء في العمل، في ضوابط شرعية في الطريق إلى هنا، في ضوابط وضعها الشرع. أنا بتعامل في حياتي مع كل ذلك بالضوابط اللي ربنا أمرني بيها عشان أحقق العبودية لله وأؤجر بين يدي الله عز وجل، ولا أنا ماشي على وفق هوايا وإن لم أعلنها صراحة، وإن المحرك الأساسي لي هو الهوى والمصلحة الشخصية؟ هكذا الإسلام أحيانا يطلب من الإنسان أن يأتي أن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. أنا بعمل كده لأنه ربنا أمرني ولا ما يهمنيش إلا مصلحتي عندي الأنا والأنانية، وأريد أن أسير على وفق هواي وفقط في ذلك. طيب اللي سار على وفق هواه قدح في التوحيد، قدح في التوحيد، قدح في العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا يؤدي إلى حدوث البلاء، يؤدي إلى حدوث البلاء. لذلك قل هو من عند أنفسكم، فمحتاج أصحح مسار حياتي في ذلك. إني عبد الله، أنا بسير من منطلق العبودية في حياتي ولا لا؟ إذن الذي أريد أن أنبه عليه أحبتي في الله إن عندنا معاني كبيرة وعظيمة جدا جدا جدا، بها نتحصل على خير الدنيا والآخرة، بها يرفع البلاء وتتنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المعاني تحتاج منا إلى استشعار، إلى معرفة كيفية تطبيقها، إلى جعلها واقعا عمليا. كتير منها معاني محفوظة، المشكلة بقى إن كتير منها معاني محفوظة لكن غير مطبقة. فأنا أحتاج كل إنسان مع نفسه، أنا بقول إني عبد الله، بقول أنا كمسلم عندي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أين أنا من الانقياد والاتباع؟ أين أنا من التوحيد لله بلا إله إلا الله، ومن الانقياد والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي يجلب الخير، وده اللي يدفع الضر بفضل الله عز وجل، وده اللي ربنا وعدنا عليه بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة، اللي وعدنا عليه برزق الدنيا قبل رزق الآخرة، اللي وعدنا عليه بطمأنينة الصدر وانشراح الصدر وسعة الأرزاق وراحة القلب وطمأنينته وسعة العطاء بفضل الله والتمكين إلى غير ذلك، بسبب إن فعلناه. لكن إن لم نفعله فيكون الأمر بخلاف ذلك. فلما نلاقي المفروض، لما نجد الأمر على خلاف ذلك، على خلاف النعم والعطاء، وإن في ابتلاءات، فينبغي علي هنا أن أقف وقفة حساب. أنا ضغوط الحياة خدتني بعيدا عن الله وفرطت في معاني العبودية، وأنا لا بسير على الجد أم لا؟ ده على مستوى الأفراد والأمم والله، ومستوى الأمة كلها بأسرها. فينبغي أن ننظر، لو أحسننا تطبيق الشرع نجد خير الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. فعندئذ يعود الإنسان فيصلح، بدل من أنه يتشكى ويتسخط على الأقدار، يعود ويصلح حاله، يأخذ بالأسباب اللي ربنا أمره ما فيش تفريط فيها، وكذلك أيضا الأسباب الشرعية. يصلح ما بينه وبين الله، يجد الخير العظيم، يجد البركات، يجد الراحة والطمأنينة. فعلى العبد أن ينظر أين هنا، أين أنا من ذلك. النبي علمنا بقوله: إني عبد الله ولن يضيعني، أي أنه حكيم يضع الشيء في موضعه. ثم طبق لنا ذلك تطبيقا عمليا. العقيدة دي لما ادهلنا النبي خدنا منها عقيدة ثم طبقها النبي. لذلك الإمام ابن الجوزي بيقول: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضا، عايز تعرف ترضى إزاي عن كل ما يحدث لك في هذه الحياة الدنيا، فعليك أن تتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ترجم العقيدة إلى عمل. إن ما يبقاش عندنا المصيب، مشكلة عندنا، عندنا انفصام بين ما نعرف وبين ما نعتقد وبين التطبيق. بين إن احنا نتكلم عن الرضا عن الله في مشكلة، أو نحث الناس على الصبر والرضا، وبين إن الإنسان نفسه يكون في مشكلة فيرضى. فهكذا مريد، ينبغي أن تترجم هذا إلى واقع في حياتك أيها الحبيب في الله. اللي هيعلمك ده أحوال النبي، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تكاملت معرفته بالخالق رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه من كثرة الابتلاءات صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. فها هو سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان. انظر إلى الابتلاءات وكيف تعامل معها النبي من منطلق تسليم مملوك لحكيم، من منطلق العقيدة. فإذا به جعل يفر من مكان لمكان، واستتر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه، وألقي السلا على ظهره وهو ساكت ساكن، يخرج كل موسم يقول: من يأويني، من ينصرني لأبلغ كلام الله. ثم خرج من مكة، فلم يقدر عليه العود بعد أن خرج إلا في جوار كافر، بعد أن خرج ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا به لم يعرف العودة إلا في جوار كافر، ولم يوجد من الطبع تأفف، ولا من الباطل اعتراض صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان غيره لقال: يا ربي أنت مالك الخلق وأقدر على النصر، فلما أذل؟ لكنه صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله ولن يضيعني. فعنده ثقة بالله، وعلمنا أن الله له سننا كونية في خلقه لا تتغير ولا تتبدل، وأن العبد لا ينبغي عليه أن يعترض على قضاء الخالق، عليه أن يسلم وأن يعلم أن ذلك لحكمة بالغة، بل لحكم بالغة منه سبحانه وتعالى. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلي بالجوع فشد الحجر على بطنه، ولله خزائن السماوات والأرض. قتل أصحابه وشج وجهه وكسرت رباعيته، ومثل بعمه وهو ساكن لله عز وجل، عابد لله، راض بقضاء الله وقدره صلى الله عليه وسلم. رزق ابنا وسلب منه، بل رزق نسله صلى الله عليه وسلم إلا ابنته، فتتعلل بالحسن وهو على قيد الحياة، وكان يتعلل بالحسن والحسين، فيخبر بما سيجري عليهما. سكن بطبعه إلى عائشة فنغص عليه ذلك بقذفها، بالغ في إظهار المعجزات ليبين صدق رسالته، فابتلي بعد ذلك بما حدث من مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد، وكلها اختبارات وابتلاءات ثبت. لكن أحبتي في الله، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد؟ وغيرها كثير كثير أحبتي في الله يضيق المقام بذكرها. ماذا بعد ذلك أحبتي؟ ماذا بعد أن سكن النبي وعلمنا أن نستسلم تسليم مملوك بحكيم. جاء الفرج من الله، ماذا بعد المحن؟ ماذا بعد المصائب؟ ماذا بعد الصبر والثبات؟ ماذا بعد التوكل والرضا؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذا عطاء الله جل وعلا لمن صبر وأناب ونجح في الاختبارات وسلم لله تسليم مملوك لحكيم. إذن الوقفة التي كنا بصددها أحبتي في الله، إن العبد لازم أو لابد أن يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين الله، وكذلك عليه أن يعلم، وهذا سيؤدي إلى أنه سيسلم لله تسليم مملوك لحكيم، وإن ده يتحول لعمل. يتحول لعمل إزاي؟ طالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن مع كل موقف من مواقف البلاء أنه لا يوجد تأفف ولا يوجد اعتراض، وإنما التسليم لله مع الأخذ بالأسباب المطلوبة، سواء كانت أسباب دنيوية أو أسباب شرعية، بس ولكن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا الصبر، هذا الثبات، هذا التوكل، هذا الرضا يجلب الخير ويدفع النقم، فيأتي بعد العسر اليسر بإذن الله عز وجل، كما حدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الفرج والغنى والنصر والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنا مطالب أن أنا أسلم ولا أشترط. النبي علمنا كده في سيرته. بعض الناس منا عاوز لما يرفع يديه إلى الله، أول ما ينزل يديه خلاص أنا توكلت ورضيت ورفعت يدي، يجد الإجابة على وفق ما يحب. لا، ليس لك من الأمر شيء. يقدر الله الاستجابة وقت ما يشاء على وفق علمه وعلى وفق حكمته وإرادته سبحانه وتعالى. فليس لك أن تبحث عن النتائج، إنما المطلوب أن تثبت على المنهج الذي أراده الله منك. أنت ثابت على طريق واحد، طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، وواثق في عطاء الله، وعندك يقين في النتائج أنها ستتحقق إذا سرت على المطلوب منك. لكن متى تأتي ليس لك من الأمر شيء. بمثل هذا نجد الخير العظيم، ويرزق العبد الرضا وهو في البلاء، بل يرى فيه النعمة فيرضى به قبل أن تأتي العافية كذلك. فهذا عطاء الله لمن توكل على الله، لمن وثق في ربه سبحانه وتعالى، لمن كان عنده يقينا بربه جل في علاه، لمن أحسن عقيدته في الله عز وجل وترجمها واقعا عمليا، لمن أحب الله عز وجل فوق محبته لنفسه، فإذا به يقدم محاب الله على أهوائه الشخصية، فعندئذ يرزقه الله عز وجل نعما وعطاءات في الدنيا والآخرة، بل ولذائذ، فيجد خير الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. من الوقفات المهمة جدا في طريقة استعادة النعم المسلوبة استشعار بيقين. ما هو احنا قلنا بقى بنقول الكلمة عامة، لكن محتاجين احنا نفصل فيها عشان نحيي المعاني في نفوسنا نتذكرها. المعاني دي يا اخواني احنا لن ننفك عنها، محتاجين نراجعها بين الفينة والاخرى، نذاكرها كده مذاكرة من القرآن ومن السنة، تكون دائما أمام أعيننا لكي لا تبهت. المشكلة إنها بتبهت في نفوسنا، ونحن نحتاج إلى أن تكون منا على بال علشان ده يعلي الإيمان ويجعلنا نعرف كيف نتعامل مع الفتن ومع الابتلاءات، ونعرف كيف نستعيد النعم المسلوبة بإذن الله عز وجل كما بين لنا ربنا جل وعلا. أحبتي في الله، الوقفة ديت اللي محتاجينها علشان نستشعرها، وإن كنا ممكن نحفظ معناها: وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الإنسان يرفل في نعم الله مهما كان حاله. عقيدة يجب تكون راسخة في نفسي قبل أن أتضرع إلى الله برفع النقم. أحبتي في الله، لكي ترفع النقم ينبغي يكون الإنسان على يقين بذلك. أشقى واحد في الدنيا، أشقى إنسان في الدنيا من يرفل في نعم الله، يرفل في نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أحبتي في الله، ما أشقى إنسان في الدنيا، هو الذي أنعم أصلا سبحانه على الإنسان بالخلق والإيجاد والتدبير والحياة، وخلق كل صانع وصنعته وهداه لمصالحه ولمعاشه ولحياته، حتى لو مهما كان عنده من البلاء فإنما ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عليه أكثر، فضل الله عليه أكثر الذي خلقه سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي على الإنسان أن يراعيه. لذلك حالنا إيه بقى مع النعم دي؟ هل ده احنا مستشعرينه؟ وهل الإنسان مع هذه النعم يستشعر أن كل النعم التي هو فيها من الله عز وجل، أم أن الإنسان بسبب كثرة النعم تاه عنه ذلك وأصبح يظن أن هو ده الطبيعي؟ لا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فضله على العباد، فضله على الدنيا، نعمه على الدنيا سابغة سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال لي أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها، أي لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار، يعني يصب الخير صب على عباده سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. هكذا أحبتي في الله، فضل الله على الخلق ونعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى. قال أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه: يا عبادي، نعمه على الدنيا وعليك لا تعد ولا تحصى، والمقابل من الإنسان خلاف ذلك. فينبغي أن أستشعر أثناء وجود البلاء أنه مهما ظننت عظم البلاء فإن نعم الله أكثر وعطاء الله أكثر سبحانه وتعالى. هستشعره باستشعار هذه المعاني. كمان شيء آخر، إن أنا مش هعرف أستشعر، ليه بنتحدث عن النعم واستشعار النعم؟ لأن أنا لو ما استشعرتش النعم، نعم الله علي في كل صغيرة وكبيرة، فعندئذ مش هظن أن أنا مقصر، ما أنا شايف أن ده من عند نفسي. طيب لكن لما استشعر نعم الله علي كثيرة، طب النعم دي تحتاج إلى شكر، أنا أديت شكرها ولا لا؟ فعندئذ سأستشعر التقصير تجاه النعم. فعشان أستشعر التقصير تجاهها محتاج الأول أحس بيها، أستشعرها وأعلمها، ثم أحاسب نفسي أين أنا من شكرها. سبحان الله، هنا هتقف بقى عند المعنى العظيم لما هنتدبر مع بعض كده النصوص والآيات اللي بتدل بتشير بتنبه بتلفت نظر الإنسان إلى النعم التي تحيط به وهو لا يدري من الله سبحانه وتعالى، أو هو تناساها أو نسيها، هكذا هتجعل العبد يستشعر إن من كثرة نعم الله عليه إذا به من المحال أن يؤدي شكر الله على الوجه المطلوب. إنما الذي أفعله أو الذي نسعى إليه أن نعذر أنفسنا أمام الله بأن نقول يا رب لن نستطيع أن نوفيك حقك، ولكننا نفعل على قدر طاقتنا، فاقبل منا على قدر ضعفنا وعجزنا إلى غير ذلك، فيتفضل علينا بقبول القليل فيربيه ويكثره سبحانه جل وعلا لنا فضلا من الله ونعمة. نعم لا تعد ولا تحصى، عطاءات ينبغي أن نستشعرها. المشكلة إن الإنسان مع كثرة هذه النعم وكثرة هذه العطاءات التي لو تفكر فيها لعلم هذه المعاني التي ذكرت، إذا به لا يشكر الله عليها بل لا يعترف بها أحيانا عياذا بالله، وذلك هو الذي يجلب النقم. فهنا محتاجين نستشعر النعم علشان معنيين. المعنى الأول إن أنا أعرف إن أنا مقصر، مش هعرف إن أنا مقصر إلا إذا استشعرت نعم الله علي، لأن النعم دي تستوجب شكرا، وأين أنا من شكر هذه النعم أحبتي في الله. ثانيا المعنى الثاني هعرف إن أنا لو سلبت شيئا فما عند الله أكثر، فعندئذ عطاء الله أكثر، الله أكثر، فضله أعظم علي، فعندئذ لا يؤثر ذلك علي بل أرضى وأسعى في استرضاء الله عز وجل لجلب الخيرات. ولذلك لما يعني اتهم اليهود والعياذ بالله الله بالنقص في قولهم يد الله مغلولة، قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يمين الله ملأ، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمين الله ملأ لا يقضيها نفقة لا ينقصها نفقة أبدا، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإن ذلك لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى، إله قادر منعم كريم أنعم على العباد بما لا يعد ولا يحصى، وكل العطاءات التي يعطيها للعباد لا تنقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نستشعر ذلك. أرشدنا الله إلى هذا في معاني كثيرة نحتاج أن نقف معها، منها في معنى هذه الآية بل يداه مبسوطتان أحبتي في الله ما جاء في الحديث القدسي أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي انظر إلى نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هكذا أين نحن من ذلك أحبتي، من استشعار هذه المعاني؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ففي معرض تعداد نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى أحبتي في الله، بين لنا الله عز وجل أن أهم نعمة نعمة الهداية. لذلك بدأ بها قبل المطعم والمشرب والكسوة، قبل الحديث عنها، قبل التمنن بها علينا، لنعلم أن أجل نعمة على الإنسان هي نعمة الإيمان. فمهما أصابك من بلاء طالما أنك على الإيمان فكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ماذا لو تحصل الإنسان على المناصب والجاه والأموال وكل عطاءات الدنيا أحبتي في الله ولكنه لم يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، أو ظل على كفره بالله والعياذ بالله، لم يتحصل على شيء وهو في ضنك دنيوي وضنك أخروي والعياذ بالله. فأعظم نعمة منة الله علينا منة الهداية، فكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار. عدد الله علينا النعم لنعرف نعمه، وأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هكذا، كم أنعم وكم أعطى، فنعمه علينا سابغة وفضله سابغ. قال: يا عبادي إيه، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون. يعني على الرغم من كل هذه النعم، ده اللي هيجلب لنا ان احنا نعرف قل هو من عند أنفسكم، اللي يخلينا نستشعر ان هو من عند أنفسنا، ان كل حياتنا بتقدير الله عز وجل ونعم من الله المفروض يقابل بعد كل هذا العطاء، الهداية والمطعم والمشرب والكسوة وتسخير الكون، المفروض شكر. لكن بعد كل هذا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. تخطئون بالليل والنهار، لو وقفنا عند هذه الجملة والله يوجب الحياء من الله، حياء ما بعده حياء. لما أقف مع أول الحديث ثاني، والنعم التي لا تعد ولا تحصى من الله علي، ثم أقف بعدها وأتأمل قول الله: إنكم تخطئون بالليل والنهار، فذلك يوجب حياء من الله عز وجل وخوفا من الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي كرم الله وعطاء الله ونعم الله علينا بردا وسلاما، فيقول عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لم يقل تخطئون بالليل والنهار فستظلون في عقاب، إنما قال: فاستغفروني أغفر لكم. هكذا عد إلى الله بالتوبة يعد إليك بالعطاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهكذا أحبتي في الله، لن يتغير حال الإنسان من النعمة إلى الضراء إلا إذا غير ما في نفسه من الشكر ومن العصيان، أحبتي في الله، والعكس بالعكس. فعلى الإنسان أن يتأمل ذلك وأن يعلم ذلك. فعلى الرغم من النعم في أخطاء، من رحمة الله بنا أنه قال: فاستغفروني أغفر لكم. استغفر وعد، ما لم يطلب منك أن تكون معصوما، إنما طلب منك أن تسعى في ترك العصيان وأن تستغفر وتعود إلى الله بالتوبة. إذا أخطأت تعزم على عدم العودة، وإذا بك تعود إليه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معاني جليلة نحتاج أن نستشعرها. هذا الحديث في معاني لو استشعرناها تنفعنا كثيرا في القضية التي نتحدث عنها، ولكن الوقت قد انتهى. لنا وقفة معه بإذن الله في لقاء آخر إن قدر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دين الوسطية يمتاز بقيم.